بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا ما نسب حكمه وهو بقي التلاوة، وأما ما نسب التلاوة وهو بقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس هو القرآن الآن، ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن، ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخ فيه سنة الكتاب، لأن عندنا في ذلك نزاعا. والشافعي في الضرب الأول قولان، ومنع من الضرب الثاني، فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها.
فوائد يعني هنا، انظروا في قول ابن القيم هنا،
ويقول: أما ما نسخ حكمه وتلاوته فهذا خلاص ما عاد من القرآن أصلا فلا نذكره، ونحن إنما نتكلم عن علوم القرآن. وهذه يعني صرح مرة ثانية بمصطلح علوم القرآن، وأن علوم القرآن مصطلح معروف المقصود به ما نتحدث عنه في هذه المجالس، وهي العلم الذي يتناول نزول القرآن وتفسيره وقراءته وفهمه. طيب، ثم يقول: ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة. القرآن ينسخ السنة، وما نسخت فيه السنة الكتاب، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي تكلمنا عنه، لأن عندنا يعني عند الشافعية في ذلك نزاعا. يعني الشافعية لا يرون جواز نسخ القرآن بالسنة، وللشافعي في الضرب الأول قولان، يعني نسخ القرآن للسنة، ومنع من الضرب الثاني يعني من نسخ السنة للقرآن، فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما وأمثلتهما تتلقى من كتب الأصول. والسؤال دائما عندما يقول العلماء: هل نسخت السنة القرآن؟ نقول: من حيث المبدأ يجوز، لأن هذا وحي وهذا وحي، لكن هل هناك مثال؟ هل وقعت؟ وهو الوصية. نعم، لا وصية لوارث. نعم، هناك من ينازع في هذا المثال أيضا، يعني الأخ يقول: الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء أو في سورة البقرة الوصية، حين الوصية في قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالآية تدل على أنه يجوز أن يوصي الرجل لوارث لوالديه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهل نقول أن هذا الحديث نسخ هذه الآية؟ نعم، المفسر العلماء الذين يقولون أن القرآن السنة تنسخ القرآن يقولون: نعم، هذا الحديث نسخ الآية ونسخ الحكم. وهناك من ينازع في ذلك، وهي مسألة على كل حال تفصيلية. طيب، تفضل يا شيخ. أما النوع الثالث، يعني هذا طبعا يشير إلى، لاحظوا في أول النوع الذي نقرأه، النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون، قال: الناسخ والمنسوخ، وأضاف نوع ثالث قال: والمعلوم المدة. المعلوم المدة يتكلم عنه الآن، فيقول:
وعشرة أيام، وقال: قتادة بقي ساعة من النار، وقال سمع الشريف الليلة كان ذلك عشر ليال ثم نسر. وعن علي رضي الله عنه إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا نعلم بها أحد بعدي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان لعلي رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة لكانت أحب إلي من حمر النعم تزويجه فاطمة وإعطاء غاية يوم خيبر وآية النجوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي مسؤولة الولاية التي بعدها. وروى الحاكم في المستدرك في حديث علي فأخرج من طريق جرير عن مسلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي غيلة قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية كان عندي دينار فجعته بعشرة دراهم فنجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كلما نجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي الدرهم ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية قال الحاكم على حديث صحيح على شرط الشهيد ولم يخرجه. وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه. قال فدينار. قلت شعيرا. قال إنك لزهير. قال فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية قال فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ومعنى قوله شعيرا يعني وزن شعيرة من ذهب والله أعلم.
جميل. إذن هذا مثال أيضا من أمثلة الآيات المنسوخة، وهو يقول أنه معلوم المدة، يعني يقول البلقيني أن آية النجوى الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني سبب نزول هذه الآية كما يذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، يعني زاحموه وتعب عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية تشترط على من يريد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدث معه أن يتصدق قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طبعا سوف تخفف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن تتحدث معه لابد أن تتصدق. طبعا إذا عرف كل واحد أنه لازم يتصدق بيبطل يعني أنه يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية. فهذه يقول البلقيني أنها معلومة المدة، ولكن المفسرون يقولون أنها من الآيات المنسوخة، يعني كان الحكم شرع ثم نسخ. ولذلك يقول الشيخ عبد الله الشنقيطي في بحثه هذا يقول لم أجد آية أجمع المفسرون على نسخها إلا هذه الآية، أما بقية الآيات ففيها نزاع وفيها نقاش في نسخها. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه يعني كما ذكر الحاكم أنه على شرط الشيخين، لم يعمل بهذه الآية إلا علي، ويرون أن هذا من فضائله رضي الله عنه أنه هو الوحيد الذي ناجى الرسول فقدم بين يدي نجواه صدقة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت مدة قصيرة، مدة قصيرة، لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فترة طويلة، خاصة أن هذه الآية مدنية في سورة المجادلة، وسورة المجادلة كما تعلمون نزلت في المدينة كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، لقد يعني كنت يعني كانت خولة تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها في الغرفة في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت فكنت أسمع شيئا من كلامها ويخفى علي بعض، نفس الغرفة. نعم، لا هي جالسة معهم في الغرفة، فقالت والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهي سورة مدنية، فإذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فترة طويلة ما يكلم زوجاته ما يكلم الصحابة رضي الله عنهم هذا فيه بعد، ولذلك هذا دليل على أنها المدة التي بقيت فيها هذه الآية قليلة جدا، ولذلك بعضهم يقول أنه لم يعمل بها أحد، والبعض يقول لم يعمل بها إلا علي، وأنتم سمعتم النقاش في هذه المسألة وأن علي رضي الله عنه كان سببا في هذه الرخصة. فهذا يعني التعليق على هذه الآية وعلى هذا المثال الذي ذكره البلقيني، ونكون بهذا قد ختمنا موضوع الناسخ والمنسوخ في هذا الكتاب، وهو من أهم الموضوعات كما قلت لكم أيها الإخوة، وينبغي العناية به لطالب العلم وفهمه فهما جيدا. وهذا مثال على ما لا النسخ إلى غير بدل، يعني كان يشترط أن يقدم بين يدي نجوى الصدقة، ثم الآن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم بدون تقديم أي شيء، ولكن مع الأدب كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم إلى آخر. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الغريب، وإن سبيل ذلك مصنفات وأشرفها كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى، ونذكر من الغريب ألفاظا على ترتيب ورودها من الغريب في الكتاب العزيز على سبيل الأمثلة لهذا النوع، وإلا فهي كثيرة. فمن ذلك الحروف المقطعة أوائل السور والخلاف فيها مشهور، ومن ذلك الأساطير وهي الدعاة والأواقيل والمبلس الكئيب الحزين.
يقول البلقيني: النوع الخامس والعشرون، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الغريب. الغريب هذا النوع من أنواع علوم القرآن هو من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو المادة الأولى من مواد المفسر، هو الدرجة الأولى من درجات التفسير، لأنك وأنت تقرأ القرآن الكريم تمر عليك ألفاظ ربما تخفى عليك، ربما وربما لا تخفى عليك، وما قد يكون غريبا عليك قد يكون غير غريب على غيرك، واضح. ولذلك هم يقولون الغريب هو اللفظ الغامض كالغريب من الناس. الرجل الغريب من الناس هو الرجل البعيد عن وطنه، فقالوا اللفظ الغريب هو البعيد عن الفهم كالرجل البعيد عن وطنه. ولكن قد يقول قائل: طيب هل القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كيف تقولون القرآن الكريم فيه غريب والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فنقول أن الغرابة، هناك غرابة عند أهل اللغة وهي هذه التي نتكلم عنها، وهناك غرابة عند أهل البلاغة وهي التي يسمونها الوحشي من الكلام. الوحشي، تعرفون الحيوانات الوحشية التي تنفر من البشر ولا تأنس بهم، نافرة، هذه الألفاظ مثل هذه الحيوانات، غريبة وفيها وعورة لا يفهمها أكثر الناس. مثلا كلمة العقنقل، ما معنى كلمة العقنقل في العربية؟ عقنقل. طيب ما معنى عشنق؟ إذا قلنا فلان عشنق، هاشة، طويل جدا. طيب جميل، كم نسبة الذي يعرفها؟ تعتبر قليلة، ليس كذلك؟ يعني يمكن أكثرنا ما يعرف معنى عشنق، لفظة غريبة وهي عربية. أيضا يقولون، وهذه طرفة، شاعر اسمه صفي الدين الحلي من الحلة من العراق، كان شاعرا مشهورا، فلما قرأ أحد الأدباء ديوانه وجد أن الألفاظ التي يستخدمها كلها ألفاظ عادية ومفهومة وليس فيها ألفاظ غريبة تحتاج أن تبحث عنها في القاموس. فقال: ما أجود شعره لولا أنه كله مفهوم. فقال أبيات ردا على هذا الأديب، ماذا يقول؟ يقول: إنما الحيزبون والدردبيس والنقى والنقاخ والعطلبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كثيب مهيل ومقالي عقنقل قدموس؟ نفس المعنى، كثيب مهيل كما ورد في سورة المزمل، صح؟ كثيب مهيل يعني تراب أو رقيق جدا، التراب الرمل، مهيل يعني ينهال بسهولة. نفس المعنى، إذا أردت أن تقول كثيب مهيل تقول عقنقل قدموس، نفس المعنى، لكن هذا بلفظ يسير استخدمه القرآن، وهذا بلفظ غريب تستخدمه بعض قبائل العرب. ولذلك يذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يوما لكاتبه، وطبعا قد تصح وقد لا تصح عن علي بن أبي طالب، لكنها فيها هذا الأمر الذي نريده، استخدام ألفاظ غريبة ما تفهم. فقال للكاتب الذي يكتب، علي بن أبي طالب يقول للكاتب الذي أمامه ينصحه، فيقول: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. كأنه أردو يعني اجعل روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. من يستطيع أن يعيد لي هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب ويعطونه جائزة الشباب؟ يقول: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. الغريب في الموضوع، طبعا ماذا يقصد علي بن أبي طالب؟ يقول: ألصق روانفك بالجبوب، يعني اجلس جلسة متزنة على الأرض، الجبوب الأرض، وخذ المزبر بشناترك، يعني خذ القلم بيدك بأصابعك، واجعل حندورتيك يعني عينيك إلى قيهلي يعني إلى فمي حتى لا أنغي نغية، يعني حتى لا ألفظ لفظة إلا وعيتها في حماطة جلجلانك، يعني إلا وعيتها في قلبك. بس العجيب في الموضوع أنهم يقولون، سألوا الفيروز أبادي صاحب القاموس وهو كان عالم كبير في اللغة، فسألوا عن معنى هذه العبارات، ما معنى هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب؟ ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلان. فأجاب بنفس المعنى ولكن بألفاظ أغرب، فقال: ألزق عضرطك بالصلة وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى أثعباني حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في لماضة رباطك. نفس المعنى. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الألفاظ الغريبة التي هجرها، نقول هجرها أهلها تقريبا ولم تستخدم، هي عربية واستخدمتها القبائل العربية ولكنها هجرت، والقرآن الكريم عندما نزل، نزل بأفصح لغات العرب، نزل بأفصح لغات العرب. ولذلك لو رجعتم الآن إلى كتاب القاموس المحيط مثلا للفيروز أباتي، وجدتم فيه 80,000 مادة. ولو رجعتم إلى لسان العرب لابن منظور وجدتم فيه 120,000 مادة. ولكن الذي نستخدمه في كلامنا واستخدمه القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب تجدون أنه لا يمثل إلا ربما 40 أو 30% من هذه المفردات، وبقية المفردات تعتبر من الوحشي النافر الذي هجره الناس. ولذلك نحن نقول في غريب القرآن، لا يوجد في القرآن الكريم أي لفظة من هذا النوع الوحشي النادر النافر، ما فيه، لا يوجد. ولكن المقصود بغريب القرآن هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر الناس وسائر العرب. غريب القرآن هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر العرب، بمعنى أن الغرابة أيها الإخوة نسبية. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض، يعني يقول ما كنت أدري وش معنى فاطر حتى سمعت اثنين من اليمن يتنازعان في بئر فيقول أحدهما: أنا حفرتها، فقال الآخر: أنا فطرتها. يقول الأول: أنا حفرت البئر وأنا أحق بها. قال الثاني: أنا فطرتها. فعلمت أن فطر معناها أنا أول واحد حفرها، أنا بدأت بس أنت كملت. فيقول: أنا أولى بها. فمعنى فطر يعني خلق وابتدأ على غير مثال سابق. مثلها في لغة قريش بديع، بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. فتكون فاطر عند أهل اليمن مثل بديع عند قريش، وكلاهما بمعنى ابتدأ وخلق على غير مثال سابق. فإذا الغرابة نسبية، ما يكون غريبا في قبيلة يكون معروفا في قبيلة أخرى. ولذلك إن صحت هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر فقال في قوله سبحانه وتعالى: أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم على تخوف. ما معنى تخوف؟ العلماء يقولون تنقص، يعني يأخذهم على حالة نقص وضعف ونحو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه، لاحظوا كيف يتعامل العلماء مع هذا النوع من الألفاظ، يعني الآن تقول لفاطر معناها مبتدع على غير مثال سابق، ما هو الدليل؟ يعني هل عندك دليل يدل على أن فاطر عند أهل اليمن وفي قبائل اليمن أنها بمعنى المبتدع والخالق على غير مثال سابق؟ نقول نعم، قول الشاعر اليمني فلان كذا وكذا، وقول فلان وقول فلان، فيستدلون بالشعر العربي للاستدلال على أن هذه الألفاظ معروفة عند هذه القبيلة أو تلك القبيلة. فقام رجل قال عمر بن الخطاب: هل تعرف العرب ذلك أن تخوف بمعنى تنقص؟ قال: نعم. فقام رجل من وسط الناس قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن هذه لغتنا يا هذيل، قبيلة هذيل، وهي من القبائل التي تعيش في ضواحي مكة هنا. قال: قول شاعرنا: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عودا نبعة السفن. وهذا الشاعر الهذلي يصف ناقته التي أضناها السفر والتعب، فيقول أن الناقة من طول السفر ومن العناء والقتب الذي على ظهر الناقة أتعبها وأثر في ظهرها. فيقول: تخوف الرحل منها، تخوف يعني تنقص، تخوف الرحل منها تامكا قردا، تامك القرد يعني السنام المليء بالقراد، القراد الذي يصيب الإبل. تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عودا نبعة السفن، المبرد الذي يبردون به الحديد والخشب، أليس عندما تبرد به الحديد فإنه ينقصه، وإذا بردت به الخشب أيضا ينقصه، فكذلك هذا الرحل يفعل في ظهر الناقة كما يفعل المبرد بالخشب وبالحديد. فيقول: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فالعلماء كانوا كما قال ابن الأنباري يستشهدون بهذا الشعر العربي القديم على بيان المفردات الغريبة في القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول لا يوجد في القرآن الكريم ألفاظ غريبة وحشية نافرة مهجورة لا يستخدمها الناس، وإنما يوجد فيه ألفاظ تغيب على بعض الناس أو يحتاج إلى شرح. ولذلك الغرابة كانت في أول الإسلام غير موجودة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى لفظة من الألفاظ فيقول له ما معنى هذه اللفظة، لأنها كانت لغة العرب يعرفونها جميعا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بعض غير العرب دخلوا في الإسلام احتاجوا إلى الشرح والبيان، ما معنى كذا ما معنى كذا ما معنى كذا. ولذلك صنف كما يقول البلقيني هنا، يقول: وللناس في ذلك مصنفات، يعني في غريب القرآن وفي بيانه وفي معانيه، ومن أشهرها أو أشهرها كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى. أبو عبيدة معمر ابن المثنى هذا من علماء اللغة الكبار، توفي رحمه الله سنة 209 أو 210 هجرية، وهو من علماء البصرة، وقد صنف كتابا سماه مجاز القرآن، مجاز القرآن، ويقصد به معاني ألفاظ القرآن، وهو كتاب في غريب القرآن كما تفضل البلقين. وقد رتبه على ترتيب المصحف، لأن كتب غريب القرآن لها يعني تقريبا منهجان أو ثلاثة منهجان. المنهج الأول أن يشرح الألفاظ على حسب ترتيب المصحف كما فعل أبو عبيدة، فبين غريب سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا. لكن الذي يلفت النظر أن الألفاظ الغريبة التي فسرها قليلة ليست كثيرة، ولذلك الكتاب في مجلدين، فربما في سورة البقرة مثلا يذكر لك 60 مفردة أو 50 مفردة فقط. تأتي عند ابن قتيبة الذي بعد يعني جاء بعد أبي عبيدة بمدة، يعني أبو عبيدة توفي 210 أو 209، ابن قتيبة توفي 276، فصنف كتابا مشهورا جدا سماه غريب القرآن وهو مطبوع، ولكنه جدد فيه ووضع فيه إضافة، فقسم كتابه ثلاثة أقسام. القسم الأول فسر فيه تقريبا ربما 34 أو 35 من أسماء الله الحسنى التي تتكرر في القرآن الكريم، وهذه تعتبر يعني منهج جديد. القسم الثاني فسر فيه ألفاظا غريبة يتكرر ورودها في القرآن الكريم، ليس بعض السور بأولى بها من بعض، وهذه أيضا رائعة جدا. ففسر فيه عدة ألفاظ مثل لفظة الكفر، مثل الإيمان ونحو ذلك، لأن ألفاظ تتكرر كثيرا. ثم القسم الثالث بدأ يفسر فيه غريب القرآن على حسب ترتيب السور، ولذلك يعتبر ابن قتيبة أول من فتح هذا المنهج، وهو منهج أنك تأتي بتفسر مثلا الكفر موجود في القرآن الكريم بكثرة فجمعه في مكان واحد. ثم جاء بعد ذلك ابن عزيز السجستاني، ابن عزيز السجستاني نسبة إلى مدينة سجستان في إيران، وهي كانت بلاد سنية، فصنف كتابا سماه نزهة القلوب في غريب القرآن. وابن عزيز السجستاني توفي سنة 330 هجرية، 330. ميزة كتاب ابن عزيز السجستاني أنه كان يعرض يكتب ثم يعرض ما يكتبه على شيخه أبي بكر بن الأنباري المتوفى 328. أبو بكر بن الأنباري كان من علماء اللغة الكبار الأئمة الموثوقين، ولذلك راجع كتاب تلميذه. فهذه ميزة من مزايا كتاب ابن عزيز السجستاني، ولكن رتبه ترتيبا جديدا وغريبا، وهو على حسب حروف المعجم، ولكن ليس على حسب ترتيب حروف المعجم، وإنما على حسب الأبواب والتقاليب، وكما صنع الجوهري في كتاب الصحاح تقريبا يعني. ولذلك إذا أردت أن تبحث عن اللفظة في كتابه تتعب ولا تحصل عليها بسهولة. ولذلك جاء ابن الهائم بعده بقرون ورتب كتابه في كتاب سماه التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، رتب فيه كتاب ابن عزيز السجستاني على حسب ترتيب المصحف، وأضاف إضافات يسيرة وميزها. وهكذا يعني مع الوقت ومع الزمن بدأت الألفاظ الغريبة تزيد في الكتب. ابن قتيبة زاد على أبي عبيدة، ثم السجستاني زاد على ابن قتيبة، ثم جاء في القرن الخامس والسادس بداية السادس الإمام العلامة الراغب الأصفهاني، فصنف كتابه الرائع والجامع مفردات القرآن، يسمونه مفردات الراغب الأصفهاني. هذا الكتاب من أجود وأفضل كتب غريب القرآن، وهو مطبوع في دار القلم في مجلد كبير. ولكن توسع مفهوم غريب القرآن عنده، فأصبح يشمل كل مفردات القرآن، ولذلك لم يفت عليه إلا ست مفردات تقريبا، ست كلمات ما ذكرها، وإلا كل مفردات القرآن الكريم استوعبها. ولذلك جاء بعده السمين الحلبي، لأن الراغب الأصفهاني يعني يقال أنه توفي 505 تقريبا، فجاء بعده السمين الحلبي فصنف كتابا هو يعتبر أوسع كتاب في الغريب، أوسع من كتاب الأصفهاني بست مفردات فقط أو سبع مفردات، فاستدرك عليه قال وقد فات الأصفهاني هذه المفردات كذا وكذا وكذا وذكرها، وسمى كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في أربع مجلدات. هذا الكتاب رائع جدا ومرتب وموسع، وعندما تشكل عليك أي لفظة في القرآن الكريم ترجع إليه وتحصل عليها بسهولة. فهم يبينون معنى اللفظة عند العرب كيف يستخدمونها، ما معناها، يستشهدون عليها بأشعار العرب وبكلام العرب. هذا إذن ما يتعلق أيها الإخوة بغريب القرآن، كيف نشأ، والنسبية، النسبية الزمانية والنسبية المكانية. يعني الآن اللفظة الغريبة عند قريش تجدها معروفة عند قبيلة طي مثلا، أو تكون غريبة عند طي ومعروفة عند قريش. طيب، وأيضا تلاحظون اليوم يعني تغيرت الألفاظ، الحياة تتغير والألفاظ تتغير، ولذلك نحن الجيل الموجود الآن ربما نستغرب كلمات آباءنا وأجدادنا، أليس كذلك؟ حتى نقول يعني هذا كلام قديم وهو من جيل قبلك، ونرى أن الألفاظ التي يستخدمونها قديمة، ولذلك تتغير يعني اللغة وتتطور. لكن اللغة العربية تميزت بميزة، وهي أنها ثبتت على هذه اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم، ولولا القرآن الكريم لكان طرأ على اللغة العربية ما طرأ على غيرها من اللغات. فمثلا اللغة الإنجليزية اليوم التي نقرأها اليوم ليست هي اللغة الإنجليزية قبل 300 سنة و 200 سنة، ولذلك الذين يقرؤون اليوم أدب شكسبير مثلا لابد يستعينون بالقاموس، وربما لا يجدون معاني لبعض الألفاظ ويقولون هذه لغة قديمة. ولذلك تلاحظون قاموس أكسفورد والويبسترن هذه تجدد كل سنة، أما قاموس المحيط لا أبدا، ثابت عندنا العرب. أسهل شيء عند الغربيين أو الإنجليز أو الفرنسيين أن يضيفوا كلمة إلى القاموس، يضيفوا كلمة إلى القاموس إذا رأوها أنها شائعة و يعني استخدمها الناس أضافوها. كما قرأت أنا قبل ربما أسبوع أنهم قرروا أن يضيفوا كلمة تويتر إلى القاموس لأنهم رأوا أنها انتشرت، والعادة في القاموس الإنجليزي أنهم لا يضيفون الكلمة إلا إذا مضى عليها 10 سنوات على الأقل، لكن نظرا لأن تويتر يعني اشتهر أضافوه، في أقل من ذلك. نحن في العربية ليس عندنا هذا التساهل، لا نضيف أي كلمة إلا إذا ثبت أنها عربية فصحى استخدمها العرب في وقت نزول الوحي. ولذلك توقفوا في الاستشهاد عند سنة 150 هجرية تقريبا حفاظا على لغة القرآن. ولذلك الآن لو أقرأ عليكم قصيدة لإمرأة القيس أو للشنفرة تفهمونها، مع أنها قبل تقريبا 1700 سنة أو 1600 سنة، لأن القرآن الكريم ولله الحمد حفظ علينا لغتنا، ولأن اللغة العربية أيها الإخوة هي وعاء القرآن، فالذي يطعن في اللغة العربية هو يطعن في القرآن، والذي يسخر من اللغة العربية يسخر من مما يعني نزل به أو نزلت به. فإذا هذا أيها الإخوة نظرة أو يعني مقدمة عن فكرة الغريب. ما المقصود بالغريب؟ أن ليس المقصود به الوحشي النافر، وإنما المقصود به الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر الناس من العرب.